بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. أي هذا باب بيان ما يتعلق بالسواك من حيث الحقيقة وبما يكون، ومن حيث بيان حكمه، وكذلك ما يتعلق به بسنن الوضوء. ولا شك أن السواك متعلق بسنن الوضوء، حينئذ يكون أو هو واحد منها، حينئذ يكون قوله سنن الوضوء من عطف العام على الخاص. وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذا الباب في هذا المحل، لأنه كما سبق ذكر الاستنجاء وما يتعلق به، ثم ما يتعلق بسنن الوضوء، ثم سنن الوضوء على قسمين: منها ما تكون سابقة للوضوء عند بعض أهل العلم، ومنها السواك، ومنها غسل الكفين ثلاثا وجوبا عند استيقاظه من نوم ليل أو على جهة الاستحباب إذا لم يكن كذلك. وسنن الوضوء منها ما يكون داخلا في جنس الوضوء، ولذلك ناسب أن يذكر هذا الباب قبل بيان فرائض الوضوء كذلك صفته. باب السواك، سواك فعال بكسر السين يجمع على سوك فعل ويخفف بإسكان الواو، وربما يهمس يقال سؤك سؤك، ولكن المشهور هو السواك على وزن فعال. ولذلك قال أهل اللغة: السواك بكسر السين، وقد يطلق على الفعل وعلى العود، الفعل الذي هو الدلك، استعمال العود في الأسنان أو في اللثة أو على اللسان، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فعلا. الذي يطلق السواك على الفعل، ويطلق السواك على ما يساك به على الآلة نفسها، يقول هذا سواك وهذا سواك. إذن السواك اسم للعود الذي يتسوك به، وكذلك يطلق على الفعل نفسه وهو الدلك، وهو مذكر. قال الليث: وتؤنثه العرب. قال الأزهري: هذا من أغاليط الليث القبيح، يعني لا تؤنث العرب. ومختلف فيه، هل يقال هذا سواك وهذه سواك، أم أنه مذكر مطلقا، على خلاف بين أهل اللغة، والخلاف سهل في مثل هذه المواضع. والسواك فعلك بالمسواك، ويقال ساك فمه يسوكه سوكا، فإن قلت استاك من تسوك لم تذكر الفم، استاك تسوك لا يقال، إنما يقول ساك فمه، يقال ماذا؟ ساك فمه يسوك. وأما استاك بمعنى أنه استعمل السواك الذي هو العود في دلك فمه. ثم قيل السواك مأخوذ من ساك إذا دلك، وقيل من جاءت الإبل تستاك أي تتمايل هزالا. قال هنا: باب السواك هو سنن الوضوء. إذن السواك عرفنا أنه يطلق على الآلة وعلى الفعل، وهو سيذكر النوعين، سيذكر الآلة وسيذكر الفعل كذلك. وسنن الوضوء سنن جمع سنة، وهي لغة الطريقة، وإذا أطلقت في مقابلة الواجب المراد بها المستحب، مراد بها المستحب، وهو المراد هنا، لأنه سيذكر في الباب الآتي فرائض الوضوء، وهنا ذكر سنن الوضوء. حينئذ أراد بالسنة ماذا؟ أراد بها ما يقابل الواجب، ما يقابل الواجب، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فاختص به بذلك. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت قيامه، صح الحديث. حينئذ قابل هنا السنة أو الفرض بالسنة. والوضوء بضم الواو، الوضوء بالضم اسم للفعل الذي هو المصدر، وأما بالفتح فهو اسم للماء الذي يتطهر به، فيقال الوضوء ويقال الوضوء. الوضوء الفعل نفسه، أخذك الماء وثم سيلانه على الأعضاء، وأما الفتح فهو الوضوء والماء الذي تستعمله في الوضوء، وأصله مأخوذ من الوضاعة وهي النظافة. إذن باب السواك وسنن الوضوء، عرفنا أن السواك هو من سنن الوضوء، حينئذ نقول أراد المصنف هنا التنصيص على السواك، لأنه هو الذي يعتبر مقدمة لما سيأتي، وأما سنن الوضوء هذه سيأتي ذكرها في ذكر الوضوء نفسه. ويذكر في هذا الموضع ما يتعلق به سنن الفطرة، ولذلك بعضهم يعنون لهذا الباب باب السواك وسنن الفطرة، حينئذ يشمل الادهان والاكتحال والاختتان والاستحدان وما يتعلق باللحية وتحريم حلقها والقزع، وكل ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى هو داخل في جنس ما يذكر. وهذا من طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى، أنهم يلتمسون بعض المسائل لأنها تتعلق بأحكام شرعية، حينئذ أين يذكرون هذه المسائل؟ في أقرب ما يمكن أن يلحق به، لا يلزم أن يكون ثم مناسبة ظاهرة بين الباب وبين ما يذكر. حينئذ الاستحداد هذا واضح أنه من سنن الوضوء، فإذا قال باب السواك سنن الوضوء ما الذي أدخله هنا؟ نقول من باب ذكر الشيء بذكر ما يتعلق به ولو من وجه بعيد، ومرادهم ذكر الأحكام الشرعية بأن يكون هذا الكتاب جامع لكل ما يحتاجه المسلم، حينئذ لابد من ذكرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: التسوك بعود لين منق أو منق، يجوز فيه الوجهان التخفيف والتثقيل، غير مضر، لا يتفتت لا بإصبع أو بإصبعه كما في بعض النسخ، وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. التسوك مسنون، أراد أن يبين الحكم الشرعي للسواك، فقال التسوك بما ذكر لبيان الآلة التي يساك بها، قال مسنون، إذن حكم السواك أنه مسنون كما سيأتي. التسوك بعود اللين، التسوك الذي أراد به المصنف هنا الفعل، التسوك هو الفعل، عرفه في الشرح هنا دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير، دلك الفم قال الفم، والفم لا شك أنه أعم من أن يقال دلك الأسنان، لأن السواك لا يختص بالأسنان، وإنما قد يكون محله ثلاث، محله الأسنان واللثة واللسان، ولذلك فاقد الأسنان لا يقال بأنه سقط عنه الحكم بأنه لا يسن له السواك، لا يسن له السواك ويبقى له محلان وهما اللسان واللثة. دلك الفم إذن يشمل الأسنان واللسان واللثة. بالعود خاص العود لأن المذهب يرون أنه خاص بالعود فلا يجزئ غيره، لا تتحقق السنة إلا بالعود. لإزالة نحو تغير، بمعنى أنه مشروع لإزالة الأذى، هذا هو الأصل، ولا يمنع أن يكون مشروعا للتعبد، بمعنى أن الفم قد يكون طاهرا مطهرا بمعنى أنه ليس فيه تغير، حينئذ يشرع له السواك، يشرع له السواك، وقد يكون متغيرا وحينئذ يتأكد السواك، ولذلك سيأتي متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، متى ما تغير الفم حينئذ تأكد السواك، وإذا لم يكن ثم تغير حينئذ نقول السواك مشروع مطلقا في أي وقت من الأوقات وفي ولأي سبب من الأسباب، فلا يختص بإزالة نحو تغير، بل الحكم يعتبر عاما. إذن التسوك عرفنا حده دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير، تسوك هذا مبتدأ قوله مسنون خبره، بعود هذا متعلق به، تسوك بعود جار مجرور متعلق بقوله تسوك، هل أراد به الاحتراز قيد هنا؟ قل نعم، بمعنى أن التسوك لا يكون إلا بعود، فإن لم يكن بعود لا يحصل السواك، ولذلك نص على هذا المفهوم بقوله لا بإصبع وخرقة، وليس المراد عين الإصبع أو الخرقة، إنما المراد كل ما يمكن أن يساك به غير العود، حينئذ اختص الحكم هنا بماذا؟ بالعود، ما عدا العود لا يساك به البتة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. إذن التسوك بعود، نقول بعود هذا متعلق بقوله تسوك، ودخل فيه كل أنواع الأعواد، بمعنى أنه لا يختص بعود دون عود، هو جنس، وظاهره التساوي بين جميع ما يساك به، وهو المذهب عليه الأصحاب، والمذهب أن كل عود يمكن بالشروط التي سيذكرها، لين منق غير مضر لا يتفتت، لهذه القيود يصح الاستياك به وتحصل به السنة، حينئذ لا يشترط أن يكون من أراك أو زيتون أو عرجون نحو ذلك، وإنما الأولى أن يكون من واحد من هذه الأمور الثلاثة، لأن قوله بعود جنس دخل فيه كل أنواع العيدان سواء كانت من جريد النخل أو من عراجينها أو غيرها، وخرج بقوله بعود التسوك بالأصابع أو الخرقة سينص عليه المصنف، فليس بسنة على المذهب وهو الذي عليه الأصحاب. وصف هذا العود بقوله لين، إذن العود هذا يشمل اللين ويشمل اليابس، حينئذ اليابس لا يسن الاستياك به ولو كان عودا، ولو كان عودا بعود لين، إذن لين خرج به القاسي أو اليابس، فإنه لا يساك به لعدم الفائدة التي تكون في اللين، وقد يضر اللثة، ولذلك احتاج إلى احتراز عنهم. إذن لين سواء كان رطبا أخضر بنفسه أو يابسا مندى، بمعنى أنه إذا كان يابسا قاسيا حينئذ لك وجهة، إن أردت استعماله هكذا دون تليينه وأن تبلله بالماء مثلا أو الريق، حينئذ لا يشرع لك التسوك به بل يكره على المذهب. لماذا؟ لأن السنة إنما تحصل بالعود اللين، وأما العود اليابس قاسي فهذا لا تحصل به السنة لأنه مضر ولا يؤدي فائدة العود اللين. أو النوع الثاني يكون يابسا ولكنه يندى، بمعنى أنه يبلل بالماء ونحوه، حينئذ يكون داخلا في مفهوم اللين. إذا اللين بنفسه أو بما أضيف إليه، لين بعود اللين بنفسه بذاته يكون أخضر حينئذ، هذا لا واضح بين، أو يكون لينا لكن بتليينه بالماء أو الريق أو نحو ذلك. قال في شرح: من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها. اقتصر بعض الأصحاب على هذه الثلاثة فقط، الأراك أو الزيتون أو العرجون، وما عداها فهو منفي أن يساك به. والصحيح أنه للعموم، إن كان الأولى وهو المنقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يساك بعود أراك، ويبقى هو سنة من حيث تخصيصه، وغيره الاستياك به لا ينافي السنية من حيث تشريع السواك، فيبقى حينئذ الحكم عاما في الأراك أو الزيتون أو العرجون أو غيرها، لكن يبقى التنصيص على أن الأراك هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد أمر به كما جاء في وفد عبد القيس، فأمر لنا بأراك هكذا قال، فأمر لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأراك، فقال استاكوا بهذا استاكوا بهذا. ولأبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه: كنت أجتنيه، تطفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأحمد عنه موقوفا. إذن بعود يدخل فيه كل عود سواء كان من أراك أو من غيره، وهذا هو الصحيح. لين احترز به عن اليابس غير المبلل، حينئذ لا يشرع التسوك به لأنه مضر. بعود اللين منقن بالتخفيف، اسم فاعل من أنقى ينقي فهو منقي، ويصح أن يقال منقن، اسم فاعل من نقى ينقي فهو منقن، يجوز فيه الوجهان. والمراد به أنه منظف، بمعنى أنه يزيل الأذى الذي يكون فيه في الفم، لأن الغرض من هذا التسوك هو تنظيف وتطهير الفم، هذا هو الأصل. فما لا يحصل به التطهير حينئذ لا يكون مشروعا، وإنما يكون مشروعا إذا حصل الغرض. سواك مطهرة للفم، مطهرة مطهرة، بمعنى أنه آلة للتطهير، فإذا كان كذلك صار الحكم معللا، لأن المطهرة مشتق من الطهارة وهي النظافة، حينئذ ما لم يؤدي نظافة والطهارة والنزاهة حينئذ لا يشرع التسوك به. منقن، إذا منقن لماذا؟ للفم، على العموم الذي ذكرناه سابقا، حينئذ يكون منظفا. خرج به ما لا ينقي مثل العود الذي لا شعر له، أو يكون رطبا رطوبة شديدة يتفتت في الفم، حينئذ نقول هذا لا ينقي، منذ أن تساك به فإذا به تفتت في فمك، نقول هذا ليس منقيا، ولو كان عودا رطبا لابد أن يكون منقيا. غير مضر، هذا احتراز من المضر، والصحيح من المذهب كراهة التسوك بذلك، وقيل يحرم، حينئذ إذا كان مضرا بمعنى أنه يحصل به الضرر للفم حينئذ يكره على المذهب، وقيل وهو قول في المذهب أنه يحرم، لأن ما يترتب عليه الضرر أصل فيه التحريم، أصل فيه التحريم. غير مضر أي غير جالب للضرر. قال في الشرح: احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، يعني تنقلب إلى رائحة خبيثة. قيل الذي يكون له رائحة طيبة في نفسه زكية لو استاك به انقلبت هذه الرائحة إلى رائحة خبيثة، هذا بالتجربة معروف، حينئذ قالوا يكره التسوك به. لا يتفتت، بمعنى أنه لا يتكسر ولا يتساقط، فإنه حينئذ يؤذي الذي أراد أن يستاك. لا يتفتت، كذلك لا يجرح، وهذا داخل في قوله غير مضر. ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، كل ما احترز به المصنف هنا من هذه الأنواع مقابله يكره على المذهب التسوك به. حينئذ غير العود لا تحصل به السنية، غير اللين بنفسه أو بتليينه وهو القاسي أو الجاف هذا يكره التسوك به لأنه يكون مضرا. غير المنظف المنقي هذا يكره التسوك به. لماذا؟ لأنه لم يأتي به بالسنة. غير مضر المضر يكره التسوك به وقيل يحرم. لا يتفتت إذا ما تفتت حينئذ يكون مؤذيا فيكره التسوك به. لا بإصبع وخرقة هذا تنصيص للمفهوم الذي ذكره بقوله بعود ولو لم يذكره لأخذناه من قوله تسوك بعود لأن الفقهاء في مثل هذه المواضع إذا نصوا على أمر حينئذ مفهومه يكون مرادا يكون مقصودا هذا هو الغالب. ولذلك يعترض على المصنف إذا دل بالمفهوم على حكم لا يريده يعترض عليه كان أولى أن يحترز عن هذا المفهوم. إذن قوله بعود كل من الساك بغير عود ولو حصل تطهير الفم أو تطيبه بغير العود لا يكون من السنية بشيء. ولذلك قال لا بإصبع يعني لا يصيب السنة من الساك بإصبع يعني لو مر أصبعه على أسنانه ولو زال شيئا من الأثر قالوا لا يصيب السنة. كذلك لو الساك بخرقة أو منديل أو ما يسمى الآن بالفرشاة ونحوها ولو كان معه شيء من المعجون ونحوه هذا لا يكون من السنة في شيء على المذهب. حينئذ يكون استعمال الناس الآن لهذه الفرشاة لا يكون مصيبا للسنة ولو كان تأثيرها في التنظيف أكثر من تأثير العود. ولا شك أن تأثير هذه الفرشاة من حيث التنظيف وتطهير الفم إنه أشد من عمل العود وهذا لا يلزم منه ترك العود وإنما المراد به التنبيه على أنه قد يصيب السنة يعني من حيث الأثر والترتب بالفرشات ما لا يصيبه بالعود. إذن بالأصبع والخرقة والمنديل ونحوها لا يصيب السنة من الساك بها. لماذا؟ قالوا لأن الأصبع لا تسمى سواكا. الأصبع والخرقة ونحوها لا تسمى سواكا وإنما تقول بإصبعك نظفت فاك بإصبعك كذلك بخرقة أو بفرشات فلا يسمى سواكا. ولا هي في معناه هذا تعليل المذهب. ولم يرد به شرع يعني لم يرد الشرع إلا بالعود فقط. ولا يحصل به الإنقاء الحاصل بالعود يعني بالأصبع والخرقة ونحوها. وكل هذه تعليلات في بعضها أو في كثيرها شيء من النظر. والصحيح أن نقول أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. حينئذ من استاك بغير العود نقول إن حصل وترتب عليه تطهير الفم الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مطهرة للفم حينئذ نقول حصل من السنة بقدر ما حصل من التطهير لأن الحكم معلل سواك مطهرة بمعنى أنه طهرة للفم. فإذا كان معللا حينئذ كل ما أدى إلى تحصيل هذه العلة فهو مجزئ. والقصور على السواك الذي هو العود هذا قصور على اللفظ كما قصر بعضهم الاستجمار على الأحجار ولم يعمم. فالحكم الذي ذكر في باب الأحجار هناك أن غيرها مساو لها هو الذي يذكر في هذا الموضع. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى وبأي شيء الساك مما يزيل التغير حصل للسياك. بأي شيء الساك حصل للسياك. ولذلك روى البيهقي والحافظ في المختار وقال لا بأس بإسناده عن أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع. إن صح الحديث حينئذ صار فاصلا في المحل وإن لم يصح حينئذ نقول العلة عامة بقوله عليه الصلاة والسلام السياك مطهرة للفم. وفي المغني بلفظ صبعيك سواك عند وضوئك أمرهما على أسنانك. وعن علي في صفة الوضوء فأدخل بعض أصابعه في فيه رواه أحمد. وروي عنه أيضا التشويص بالمسبحة والإبهام سواك. وفي الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت يدخل أصبعيه في فيه. إذن وردت بعض الأحاديث منهم من حسنها ومنهم من ضعفها وعلى كل إن ثبتت حينئذ تكون هي المعول وإن لم تثبت فنقول ثابتة بالحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام سواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مسنون هذا خبر المبتدا يعني التسوك مسنون. التسوك بما ذكر مسنون بمعنى أنه سنة. مسنون كل وقت خبر قوله التسوك أي يسن كل وقت ليلا كان أو نهارا لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرمل. والحديث دل على مشروعية السواك لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله تعالى عن فاعله. وقد أطلق فيه السواك، قال السواك، ما قال السواك في الليل أو السواك في النهار أو السواك في الصباح أو في الماء، أطلقه، حينئذ يكون مطلق فيعم، يعم ماذا؟ يعم جميع الأوقات. حينئذ من استثنى وقتا من الأوقات نقول إيتي بدليل، لأنه يعتبر تقييدا لهذا النص، فإن لم يأتي بدليل بقينا على ظاهر النص. ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته، وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الأحوال، لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. مسنون إذن، مسنون كل وقت. قال المصنف لغير صائم بعد الزوال، هذا تخصيص من لفظ العام السابق، مسنون كل وقت لغير صائم أو لصائم قبل الزوال. فالأحوال ثلاثة، إما أن يكون صائما وإما أن لا يكون صائما. من لم يكن صائما مسنون كل وقت، إن كان صائما فبه تفصيل له حالان، إما أن يكون قبل الزوال أو بعد الزوال، إن كان قبل الزوال فهو مسنون له على تفصيل آتي، وإن كان بعد الزوال فهو مستثنى. لذلك قال لغير صائم بعد الزوال فلا يسن له بل يكره، فيكره السواك على المذهب للصائم بعد الزوال، بعد زوال الشمس. حينئذ ما حكمه؟ انتقل من كونه مسنونا إلى كونه مكروها، إلى كونه مكروها، لكن باعتبار شخص معين وهو الصائم، وبتقييد لوقت وهو كونه بعد الزوال. الحديث السابق كما علمنا أنه مطلق، السواك عام للصائم ولغيره، وللصائم قبل الزوال وبعد الزوال. حينئذ نحتاج إلى دليل واضح بين يستثني هذه الحالة، فيقال الصائم بعد الزوال لا يسن له بل يكره السواك. لغير صائم بعد الزوال فيكره، سواء كان الصوم فرضا أو كان نفلا، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. إذا صمتم، أطلق هنا الصوم فرضا كان أو نفلا، فاستاكوا بالغداة أول النهار قبل الزوال، ولا تستاكوا بالعشي، والعشي هو بعد الزوال. هذا الحديث أخرجه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه، لكنه حديث ضعيف، ولذلك لما كان حديثا ضعيفا قال ولا تستاكوا، هذا نهي، والأصل في النهي أنه محمول على التحريم. وإذا تردد الفقهاء في صحة الحديث حينئذ لا يذهبون إلى كون الحكم المنوط بالنهي أنه للتحريم، بل للتردد في ثبوت الحديث يقول بالكراهة، حينئذ يتوسطون، فكأنهم يجعلون التردد في ثبوت الحديث أو أنه ضعيف يجعلونه قرينة صارفة من النهي إلى التحريم، من التحريم إلى الكراهة. إذن هذا دليلهم وهذه حجتهم. هذا الحديث قال الحافظ فيه إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وضعفه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وأما أحاديث كما في قول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، هذا حسن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قالوا هذا مقيد بما قبل الزوال، حينئذ يجمعون بين الحديث الواردة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساك وهو صائم يقيد بالحديث الذي ذكر، فيحملون الأحاديث كقول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، يعني قبل الزوال، وأما بعد الزوال حينئذ المرجع لحديث علي. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك، حديث فيه ثباته نظر لكن جعلوه حجة في هذا المقام، قالوا هذا كذلك محمول على ما قبل الزوال، محمول على ما قبل الزوال. إذن على المذهب أن التسوك لغير الصائم مكروه، حجتهم هو ولا تستاكوا بالعشي. حينئذ نقول هذا المخصص إذا لم يكن ثابتا من حيث دليل ومن حيث القبول له، حينئذ يبقى المطلق على إطلاقه، فنقول مسنون كل وقت ولو لصائم بعد الزوال. لماذا؟ لأن النصوص مطلقة، أولا حديث عائشة السابق السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، سواك أطلقه، بمعنى أنه السواك للصائم ولغير الصائم، للصائم قبل الزوال وبعد الزوال، تخصيصه يحتاج إلى دليل. كذلك قول عامر بن ربيعة وحسن علقه البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، محمول على إطلاقه، يعني قبل الزوال وبعد الزوال. حينئذ نقول نبقي هذه الأحاديث على إطلاقها، وما ورد من مخصص ننظر فيه، أو من مقيد فننظر فيه، فإن كان ثابتا في نفسه صحيحا مقبولا جمعنا بينهما وكان المذهب هو الصحيح. لكن فإذا بالحديث أنه ضعيف حينئذ نرجع إلى الأصل، ولذلك نقول الصواب أنه مسنون كل وقت مطلقا ولا يستثنى منه حال من الأحوال. وأما ما احتج به بعضهم وهذا مذكور في بعض الشروحات أنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نقول هذا الخلوف ليس مخرجه أو مصدره هو الفم من أجل أن السواك يزيله، وإنما هو خارج من المعدة، الذي لا تأثير للسواك وإن كان مخففا له، لكن لا علاقة للخلوف به بالسواك، بل هذا مشروع وهذا تعليل لشيء آخر، فبينهما انفصال من حيث الحكم ومن حيث المسألة من أصلها. إذن مسنون كل وقت دون أن ننظر إلى تفصيل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أما قبل الزوال قالوا يستحب له بيابس ويباح برطب، يستحب ويباح، وكل منهما حكم شرعي. حينئذ نقول يستحب له بيابس على لعموم الأدلة، وأما يباح له برطب يعني أخضر يباح ولا يستحب. لماذا؟ لأنه مظنة لأن يتفتت فيصل إلى حلقه شيء من ذلك الفتات. نقول نبقى على الأصل وهو النصوص مطلقة، وتقييد يحتاج إلى دليل واضح بين. إذن بين أنه مسنون كل وقت. قال متأكد، هذا خبر ثاني. مسنون خبر أول، متأكد هذا خبر ثاني، بمعنى أن السنة على نوعين: سنة يقال فيها سنة، وسنة يقال فيها سنة مؤكدة، بمعنى أن الشرع طالب بتحصيلها أكثر من النوع الأول. ولذلك عند بعض المذاهب كالحنفية ونحوهم السنة المؤكدة يأثم بتركها، هي قريبة من الواجب. ولذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة يأثم بتركها. متأكد خبر ثاني للتسوك، بمعنى أن طلبه مؤكد زيادة على سائر الأوقات، ولهذا قال المحشي: ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم، بل نص بعضهم على أنه يأثم إذا ترك السنة المؤكدة، لكن الصواب أنه لا يأثم، لأن الواجب واجب كاسمه، وهو ما يثاب فاعله يعاقب تاركه، والمسنون بأنواع سواء سمي سنة أو مستحبا أو نفلا أو رغيبة أو فضيلة أو سنة مؤكدة، كل هذه بأنواعها نقول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فضيلة والندب والذي سحب ترادفت، وكذلك الحكم من حيث ما يترتب عليه. متأكد عند صلاة، عند صلاة، وأطلق المصنفون الصلاة، حينئذ نعم الصلاة المكتوبة فرائض الخمس وصلاة النفل وكذلك صلاة الجنازة، لأنه أطلق، وهذا الإطلاق مبني على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كل صلاة، كل من صيغ العموم فيعم كل ما يسمى صلاة في الشرع. حينئذ الصلاة الفرائض المكتوبات واضح دخولها، كذلك صلاة الجنازة واضح دخولها لأنها تسمى صلاة في الشرع، وأما سجود الشكر وسجود التلاوة وكذلك الطواف هل هو داخل في هذا النص النبوي الحديث؟ مبني على الخلاف هل تسمى سجدة الشكر صلاة أو لا، فمن سماها صلاة حينئذ استحب له أن يساق، ومن لم يسمها صلاة وهو الصحيح حينئذ لا يستحب له السواك، إلا يعني لا يستحب له تنصيصا في هذا الموضع واستدلالا بهذا الحديث. إذا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولذلك استدل بهذا الحديث على أن السواك ليس بواجب. عند هذا ظرف زمان ومكان، ظرف زمان ومكان يعني يأتي لهذا ويأتي لذاك، ويفيد كما سبق يفيد القرب عند كل صلاة، بمعنى أنه إذا قرب وقت الصلاة يعني فعل الصلاة حينئذ سن له في ذلك الموضع، فلا تتحقق السنية إلا إذا كان قريبا من تكبيرة الإحرام، وأما إذا كان ثم فاصل طويل بينهما حينئذ لا تأتي السنية كما ذكرنا فيما سبق، إذا دخل الخلاء قال، وإذا خرج عند خروجه قال، فلا بد أن يكون ثم فاصل بينهما، لكنه لا يخالف لفظ عند، لأن عند هذه تدل في لسان العرب على القرب، قرب المكان أو قرب الزمان. عند للقرب، وكلما قرب فهو أفضل. عند صلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا، وانتباه. وأما ما يرد من الأحاديث لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أصلي 70 ركعة لا يثبت هذا النص، وإنما يكتفى بسابق لولا نشق على أمتي إلى آخره. وانتباه يعني متأكد عند انتباه، كذلك العندية هنا على بابها، لأن انتباه هذا بالخفض معطوف على صلاة. عند انتباه يعني استيقاظ من نوم ليل أو نوم نهار، في حديث حذيفة صحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يقال شاصه وماصه إذا غسله، يعني كان يتمضمض ويغسل فمه بالسواك، يشوص فاه يعني يغسله بالسواك، رواه جماعة إلا الترمذي. والشوص هو الدلك. ولأحمد وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، له شواهد، ولأنه إذا نام ينطبق فمه حينئذ تتغير رائحته فيشرع السواك للعلة السابقة. إذن عند انتباه مراد به الاستيقاظ من نوم ليل أو نوم نهار مطلقا، الحديث الذي سبق. وتغير فم هذا النوع الثالث الذي تأكد فيه أو عنده السواك. وعند تغير فم، تغير أي تغير فم أي رائحة فم على حذف مضاف، لأن السواك مشروع لتطيب الفم وإزالة رائحته، وهذه الثلاث متفق عليها. قال النووي رحمه الله تعالى السواك مستحب في جميع الأوقات، لكنه في 5 أوقات أشد استحبابا، وذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وزاد عند الوضوء وقراءة القرآن. عند الوضوء لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي بعضها عند كل وضوء. وكذلك قراءة القرآن لأنه ورد أحاديث أن الملك يضع فاه على في فم القارئ، حينئذ يحتاج إلى تطيب، لأنه مجرى للتلاوة والذكر، حينئذ شرف العبادة يقتضي شرف الطريق المكان والمجرى، ولذلك السحب في هذا الموضع. إذن هذه المواضع الثلاث أو الخمس يتأكد، بمعنى أن الشارع ازداد طلبه في هذا الموضع أشد من غيره. والسنة حينئذ تتفاوت، سنة ورد الشرع بطلبها، وسنة ورد الشرع بطلبها وحث في إيجادها وترتب الثواب عليها. ثم بين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المواضع التي يساك عندها، قال ويساك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. صواب يقال أنه كيفما حصل الاستياك، والمقصود منه حصلت السنة، كيفما حصل الاستياك حصلت السنة، كما هو الشأن في مسح الرأس. لكن مسح الرأس وردت فيه صفة منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال يستحب كذا، وكيفما حصل مسح الرأس أجزاء. وأما هنا لم يقل فيه، وردت بعض الأحاديث لكن فيها شيء من الضعف. إذن كيفما حصل الاستياك والمقصود منه حصلت السنة. يساك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، هذا هو المذهب. ويكون محل الاستياك يستاك عرضا على أي شيء، محل الاستياك يكون على أسنانه، يعني يضع طرف السواك على أسنانه ولثته، وعلى لثته بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة، وهي ما حول الأسنان من اللحم. ولسانه قال أبو موسى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه، متفق عليه كما جاء في النص. حينئذ دل على أن هذه المواضع الثلاث هي التي تكون محلا للسياك. ولكن إذا الساك على الأسنان حينئذ يساك عرضا، يعني بالنسبة إلى الفم، الفم له طول وله عرض، والأسنان لها طول ولها عرض. عرض الأسنان هكذا، أن يأتي بالسواك هكذا نقول هذا عرض الأسنان، لكنه باعتبار الفم طولا، هذا طول يعتبر للفم وهذا عرض، وأما الأسنان فهذا يعتبر عرضا وهذا يعتبر طولا. حينئذ يستحب له أن يستاك عرضا بالنسبة لي للأسنان، طولا بالنسبة لي للفم. وليس عندهم إلا علة، ورد بعضهم أن إبليس يستاك طولا ذكره بعض الفقهاء، حينئذ نخالف إبليس، فكما أنه يستاك طولا نستاك عرضا، لكن هذا لا يثبت. من الذي أخبرك أن إبليس يستاك طولا؟ على كل قالوا إذا استاك طولا بالنسبة للأسنان قد يضر اللثة، لو فعل بالسواك هكذا قد يصيب لثته، حينئذ يقع أو شيء من النزيف يكون مضرا له، وإنما يستاك عرضا يتحرز عن ذلك. ويستاك عرضا إلا اللسان فيستاك طولا، هذا واضح بين، مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يعني ثم طرفان، جانب أيمن وجانب أيسر، هل يبدأ هكذا من اليسار أو يبدأ من اليمين؟ لا شك أنه إذا تعارض أمران أو كان عندنا شيئان أحدهما يمين ويقابله اليسار، حينئذ صارت السنة أن يبدأ به باليمين. كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره، ولا شك أن السواك من الطهور، وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. إذن يساك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، قلنا ليس ثم دليل واضح بين، ورد حديث الساك عرضا لكنه ضعيف، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا، رواه الطبراني والضياب أنه كان يساك عرضا، كلها حديث ضعيفة لم تثبت، لم تثبت، وإنما عندهم التعليل الذي ذكرناه سابقا. لكن يمسك السواك هنا، هل يمسكه بيده اليسرى أم بيده اليمنى؟ المذهب بيده اليسرى مطلقا، لأن الغرض من الاستياك إما أن يكون لطهارة الفم إزالة الأذى، وإما أن يكون من باب التعبد، من باب التعبد. على الحالين على المذهب بيده اليسرى، بيده اليسرى، وهو الذي اعتمد في المذهب. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما علمت إماما خالف في الاستياك باليسرى، ما علمت إماما خالف في الاستياك باليسرى، كأنه نقل إجماع لأنه لا يستحب الاستياك إلا باليسرى. قال في المبدع وهو تلميذ ابن مفلح، وفيه نظر، يعني إطلاق ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا بأنه ما علم شخصا من الأئمة يقول بأنه يساك باليمنى، هذا فيه نظر، بل نقل عن جمع من أهل العلم بأنه يساك باليمين مطلقا، والمذهب أنه يساك باليسار مطلقا، وعند الحنفية التفصيل، للحنفية التفصيل، وهو أنه إذا الساك لإزالة الأذى فيكون باليسرى، وإن الساك من أجل تعبد إحياء السنة وليس لإزالة الأذى فيكون باليمين، وهذا أقرب إلى السنة، أقرب إلى السنة، لأنه لم يرد نص. إذا لم يرد نص حينئذ نرجع إلى الأصول، وسبق معنا أن القاعدة الكبرى العظمى مضطردة أنه إذا كان ثم يمين ويسار حينئذ اليمين تكون للإكرام واليسار تكون للأذى. فإذا كان التسوك لمجرد التعبد والتسنن والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس ثم أذى، حينئذ يمسكه بيده اليمنى، وإذا كان لإزالة الأذى حينئذ يمسكه بيده اليسرى. ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأداب العامة، فقال: ويدهن غبا ويكتحل وترا. يدهن الادهان مأخوذ من الدهن بالفتح وهو مصدر، والدهن بالضم الاسم، من دهن الشيء إذا بله بزيت ونحوه، يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأماكن، ومحل الدهن أو الدهن لما يكون في البدن وفي الشعر، يعني يدهن شعره سواء كان شعر رأسه أو شعر لحيته لأن الحكم عام، أو في بدنه كان يحتاج إلى ذلك. قال: استحبابا، بمعنى أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثابت من جهة العلية، يعني حكم ثبت بالعلة حينئذ يثبت له الحكم، يعني تعليل شرعي يستلزم الحكم الشرعي. غبا يقال غب الإبل، بمعنى أن يرد الماء يوما ويدعه يوما آخر، يرد الماء يوما ويدعه يوما آخر، حينئذ تدهن غبا بمعنى كتفعله يوما وتتركه اليوم الآخر. ويدهن غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، يعني يتركه، وهذا هو المذهب، وظاهره أن اللحية كالرأس، لأنه أطلق المصنف هنا، قال: ويدهن، يدهن ماذا؟ بدنه عام، ورأسه وشعره، وهذا عام يشمل شعر الرأس وشعر اللحية، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، إلا غبا، والترجل هو تسريح الشعر ودهنه، نهى عن الترجل،
وهو كان يتردد عليه الصلاة والسلام، لكنه نهى عن ماذا؟ عن صفة لا عن أصله، نهى عن الترجل إلا غبا فجوزه، فدل ذلك على أن الحكم هنا من حيث النهي متعلق بصفة واحدة فقط، وهي كونه يترجل كل يوم، هذا منهي عنه، هو الذي ورد النهي عنه، يعني المواظبة على ذلك، لأنه مبالغة في التزين وتهالك في التحسين، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يمتشط كل يوم، لكن إذا كان ثم حاجة فلا بأس أن يمشط لحيته كل يوم، حينئذ نقول هذا لا بأس به، كذلك شعره نقول لا بأس به، إن احتاج إلى ذلك، فإن لم يحتج حينئذ نقول الحكم عام. إذن يدهن غبا يفعله يوما ويتركه يوما، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، فإذا كان غبا فليس منهيا عنه، وإذا كان مواظبا عليه فهو منهي عنه إلا إذا كان لحاجة. ويكتحل وترا، الاكتحال أو يكتحل مشتق من الاكتحال، إذا جعل في العين الكحل، والأكحال أصناف كثيرة، والمشهور منها الإثمد الأسود. ويكتحل وترا، يعني في كل عين وترا أطلق المصنف هنا، ولكن المعتمد في المذهب أنه يكتحل في عينيه ثلاثا ثلاثا، في العين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى ثلاثا، هذا هو المذهب. وقيل في اليمنى ثلاثة وفي اليسرى اثنان، الذي يكون المجموع خمسة، قد اكتحل وترا. والوتر لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ونقل نقيم رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، هذا ثابت مقول عنه في سيرته ترجمته على الصلاة أنه كان يكتحل، وإذا كان كذلك حينئذ نحتاج إلى صفة هذا الاكتحال، وذكره العلم أنه يكتحل ثلاثا ثلاثا، لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة قبل أن ينام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس ولفظه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. هذا الحديث فيه كلام ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء وحسنه غيره، على كل اكتحال ثابت، ولكن الصفة هذه فيها شيء من الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الذكر، تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، هذا ما يتعلق بالتسمية، لأنها قبل الوضوء، هي منفكة عن صفة الوضوء، لأن أول الوضوء من حيث الوجوب الفعل هو المضمضة، ومن حيث الاستنان سنة الفعلية هي غسل الكفين ثلاثا إذا لم يكن ثم قيام من نوم الليل. وتجب التسمية، تسمية يعني قوله بسم الله، ومحلها يعني وقتها بعد النية، وصفتها على ما ذكرناه بسم الله، ولقد بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله، ولقد بسم القدوس أو بسم الرحيم، كل هذا لا يوجد وقوفا على النص، ومحلها اللسان لا القلب. والوجوب معلوم أنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، حينئذ كون التسمية واجبة في الوضوء بأن لا يفتتح وضوءه إلا بقول بسم الله وتعلقه بالوجوب يحتاج إلى دليل، والدليل عندهم قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره، حسنه الألباني في الإرواء. وذكر بعض أهل العلم أنه لكثرة سانيده وطرقه يحسن بعضها أو يقوي بعضها بعضا فيرتقي لدرجة الحسن لغيره، حينئذ إذا ثبت الحديث هو الذي اعتمده المصنف رحمه الله تعالى: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، هنا نفي للصلاة، وإذا نفيت الصلاة فالأصل أنها محمولة على الحقيقة الشرعية، بمعنى أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، إذا نفي الشيء عن الشيء دل على أنه شرط أو ركن، وهنا كذلك، هذه العبارة مستقيمة ولا أشكال فيها، لا صلاة بمعنى الصلاة لا تصح، وهي منفية لمن لا وضوء له، فمن لم يتوضأ فصلى صلاته لا تصح. نفس الجملة ونفس التقرير: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء بمعنى أن الوجود الشرعي هنا منفي، وعلق بماذا؟ علق بذكر اسم الله عليه، حينئذ صارت التسمية شرطا في صحة الوضوء، صارت التسمية شرطا في صحة الوضوء. هذا ظاهر النص، بأنه لا فرق بين من ترك الوضوء في الصلاة بأن صلاته لا تصح، وبين من ترك التسمية في الوضوء ووضوءه لا يصح، ووضوءه لا يصح. لكن نزل المذهبون درجة شرطية أعلى ما يمكن أن يؤخذ من هذا النص، نزلوا درجة إلى القول بالوجوب لا بالشرطية. لماذا؟ للكلام والاختلاف في النص، وهذه قاعدة عندهم. كلما وقع اختلاف في النص وصار عندهم نوع تردد لا يقولون بظاهره، وإلا الأصل لو ثبت الحديث ثبوتا واضحا بين بأن كان صحيحا ولا خلاف فيه لقلنا بأن التسمية هي شرط في صحة الوضوء، فمن تركها سواء تركها عمدا أو سهوا أو جاهلا فوضوءه لا يصح. ولم يقولوا بهذا، وإنما قال تهديب ثم قيده مع الذكر يعني مع القدرة وعدم النسيان، كل ذلك للخلاف في ثبوت هذا النص، للخلاف في ثبوت هذا النص. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، هذا له مفهوم، الذكر بضم الذال يعني ضد النسيان، ضد النسيان، نسيان معلوم معروف نو ذهول عن المعلوم، هنا إذا تذكر التسمية فتركها لا يصح وضوءه، إن نسي حينئذ صح وضوءه إذا لم يتذكر إلا بعد الوضوء، فإن تذكر في أثناء الوضوء فثم خلاف عند الأصحاب بأنه هل يسمي ويبني أو يسمي ويستأنف، ثم خلاف في الإقناع يسمي ويبني، وفي المنتهى يسمي ويستأنف، وعندما إذا اختلف الإقناع والمنتهى قدم المنتهى، هكذا قالوا. على كل، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر فتسقط حينئذ بالنسيان، تسقط بالنسيان. ودليله ما ذكرناه من الحديث السابق، إن قيل بأنه ثابت فلا إشكال، وإن قيل بأنه ضعيف حينئذ سقطت المسألة من أصلها. وعلى تسليم بأن الحديث ثابت نقول ثم ما يدل على أن التسمية ليست بواجبة، وهي الاتفاق في نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يسمع منه أنه سمى، ثم قوله تعالى وهو متأخر النزول كما في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فدل هذا النص على أن الله تعالى إنما ذكر في هذه الآية هي الأركان والواجبات فقط، الأركان الأربعة. حينئذ لو كانت هذه أو كان هذا النص ثابتا لدل على أنه شرط وأنه ركن، فلما لم يذكر في آية المائدة دل على أنه ليس بشرط وليس بركن وليس بواجب، وإنما هو من المستحبات. حينئذ نقول الصحيح في التسمية أنها من المستحبات، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها الخرقي والموفق والشارح والمنذر وغيرهم، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بدأ بغسل الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ولم يذكر إجابة التسمية، والحديث قال فيه الحافظ وغيره يروى بأسانيد كلها ضعاف لا تقوم بها حجة. على كل، لو ثبت الحديث، كلام ليس في ثبوت الحديث، وإنما لو ثبت الحديث نقول النصوص الأخرى تدل على أنه مصروف، يعني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، يجب الختان هنا هذا من سنن الفطرة، ختان بكسر الخاء مصدر ختن أي قطع، والختن قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، وهو عام في الذكور والإناث. والاختتان والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان، فعل الخاتن قال اختتن واختتان، وكذلك الموضع الذي يقطع يسمى اختتانا. قال هنا يجب، إذن طلب الشارع فعله طلبا جازما، بمعنى أنه لو تركه آثما مطلقا، لو تركه مع القدرة حينئذ يأثم، حينئذ ولذلك قال ما لم يخاف على نفسه، فإن خاف على نفسه سقط عنه الوجوب، لا واجب مع العجز، الواجبات كلها متعلقة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعت، فكل واجب حكم عليه بأنه واجب حينئذ سواء نص أهل العلم أو لم ينصه، نقول هو متعلق بالقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، فكل واجب مقيد، ولذلك قعدوا قاعدة وهي أنه لا واجب مع العجز. إذن يجب الختان، ختان واجب والوجوب متعلق به بالبلوغ، لأن من كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء لأنه غير مكلف، والتكليف إنما يتعلق به بأصناف خاصين. وأما الصبي الذي ودون البلوغ فلا يتعلق به وجوب ولا تحريم. حينئذ الوجوب هنا نقول مخاطب به نفس الذي أمر به الاختتان، ليس الولي، ليس الولي، وإنما يجب الختان بأن يختن نفسه إن استطاع أو أن يمكن غيره، لكن متى؟ عند البلوغ. وأما قبل البلوغ فليس بواجب. قال: ما لم يخف على نفسه، ما لم يخف على نفسه الضرر، هذا ممكن، يعني الأمر ليس متعلقا به المسلمين فحسب، قد يكون أسلم وعمره 70 سنة، ما تقول له اختتن، يعني يكون مضرا له، حينئذ يسقط عنه، لا واجب معه مع العجز. الحكم ينظر فيه باعتبار متعلقه. ما لم يخف يعني مدة عدم خوفه على نفسه تلفا أو ضررا، حينئذ يسقط للنصوص العامة. ويجب الختان لم يذكر المصنف هل يجب على الذكر دون الأنثى أو أنه واجب عليهما، لإطلاقه نعمم، لأنه لو أراد أنه واجب على الذكر دون الأنثى لقيده، لكن لم يقيد، حينئذ نحمل اللفظ على عمومه، وهو المذهب عند الحنابلة بأنه يجب على الذكر والأنثى. استدل من أوجبه بحديث: ألقي عنك الشعر، شعر الكفر، واختتن، هذا حديث ثابت، واختتن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، رواه أحمد وأبو داود، وقال الحافظ فيه انقطاع، حسنه الألباني في الإرواء. وبحديث: من أسلم فليختتن، أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقال الزهري: كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، ولقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم. وثبت أنه ختن نفسه بالقدوم، وفي الحديث: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، حديث متفق عليه في الصحيحين. ولكشف العورة له، العورة الأصل فيها التحريم، تحريم النظر، ولا يكشف إلا لواجب، ولو لم يكن واجبا لم يجز كشفها له. كذلك أنه قطع شيء من البدن، وهذا الأصل فيه أنه لا يجوز، والحرام لا يستباح إلا بواجب. ومنها أنه يقوم به ولي اليتيم، وهو اعتداء عليه، يعني من ماله، واعتداء على نفس بدن اليتيم، وهذا لا يكون إلا في فعل واجب. حينئذ أخذ المذهب وكثير من أهل العلم أن الاختتان سواء كان للذكر أو الأنثى أنه واجب لهذه النصوص، وما ثبت في حق الذكر هو ثابت في حق الأنثى. ولذلك جاء في الحديث: إذا التقى الختانان، فدل على أن المرأة تختتن كما أن الرجل يختتن. وثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه واجب في حق الذكر، سنة في حق المرأة، أنه واجب في حق الذكر وسنة في حق النساء. كونه سنة ليس بواجب لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان، وقد وجب الغسل، حينئذ أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود في ذاك الزمن. وأما كونه مستثنى من النصوص السابقة، قال: لأن الحكم معلل بأنه للرجل، لأنه يراد به تطهير للصلاة، وأما المرأة فليست لها هذه العلة، وإنما يعتبر مكرما، يعتبر مكرما لها، من أجل ماذا؟ تخفيف شهوتها، هكذا قال العلم، وليس فيه تعلق من حيث النجاسة بالصلاة وعدمها. حينئذ قالوا بأنه واجب في حق الذكر وسنة في حق النساء، ولكن من حيث الأدلة الأول أقوى، والله أعلم. فالذكر كيف يختتن؟ بأخذ جلدة الحشفة، يقال لها قلفة. والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيداج، مخرج الحيض والمني والولد، وتحت مخرج البول، تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها. إذن يجب الختان مطلقا على الذكر والأنثى لعموم النصوص السابقة، لكن كله مقيد بماذا؟ بعدم خوف الضرر على الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره القزع، قزع بفتح القاف والزاي، مأخوذ من قزع السحاب، تقطعه، وهو حلق بعض الرأس وترك البعض، حلقه يعني بالموس مرة شيله، أو حلقه بالتخفيف، يترك بعضه ويزيل البعض، حلق بعض الرأس وترك البعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. قال ابن القيم: وهو 4 أنواع، القزع الذي ورد فيه الحديث قديما وحديثا 4 أنواع. الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا ومن ها هنا، يحلق بالموسى، يحلق من هنا ويترك هذا إلى آخره. الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، يحلق الوسط ويترك الحافة، وأن يحلق جوانبه ويترك وسطه عكسه، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، هذا كله من القزع. قال المصنف يكره، والكراهة حكم شرعي، أو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. والدليل على الكراهة قالوا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، متفق عليه. زاد أبو داود وغيره قال احلقه كله أو دعه كله. وروى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم وقال احلقوه كله أو دعوه كله. إذن هذه النصوص منها ما هو أمر ومنها ما هو نهي. قالوا لما كان القزع متعلقا بالآداب جعلت هذه قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة، واحلقه كله ودعه كله من الوجوب إلى الندب، حينئذ جعلوه في مرتبة الكراهة. وإذا تقرر عندنا بأن هذه القرينة قرينة باطلة لا دليل عليها، والناس استثناء وتخصيص بغير مخصص، حينئذ ما نهى عنه الشارع فهو للتحريم، إلا إن دل دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. هنا ليس ثم دليل واضح بين لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، والصواب أن يقال بأنه يحرم القزع، يحرم القزع، هذا هو الصواب. لماذا؟ لقول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى، والنهي يقتضي التحريم. حينئذ نحتاج إلى قرينة واضحة بينة، إما أن تقول قال الله أو قال رسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو قياس صحيح. إن جئت بواحد من هذه الأربعة جعلناه قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة، لكن ليس عندهم قرينة إلا كونه متعلقا بالآداب، قل هذه ليست بقرينة صارفة. إذن يكره القزع فيه نظر، الصواب أنه يحرم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن سنن الوضوء السواك. من سنن الوضوء، شرع المصنف في بيان ما يتعلق بالسنن لأنه ذكر أولا السواك وبين حكمه، ثم قال ومن سنن الوضوء السواك. السواك شعرابه مبتدا مؤخر، ومن سنن متعلق به محذوف خبر. السواك من سنن الوضوء، من سنن الوضوء السواك، إذن قدم ما حقه التأخير. سنن عرفنا أنها جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة والاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ومن سنن الوضوء السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه يعني في الوضوء، ومحله عند المضمضة، عند المضمضة هو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، لحديث لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع تقتضي ماذا؟ المصاحبة، يعني يغسل كفيه أولا ثم يتمضمض ويساك مع الوضوء يصاحبه، وقيل قبل الوضوء، قبل الوضوء لرواية عند كل وضوء، فالعندية لا تقتضي المصاحبة، لكن نقول عند كل وضوء ومع كل وضوء، يحمل على هذا وذاك، حينئذ لا بأس أن يفعل قبل الوضوء وأن يفعل مع الوضوء. وأما نقول قبل الوضوء ونهج الرواية مع كل وضوء، هذا فيه نظر. وغسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين تثنية كف، وسميت الكف كفا لأنه يكف بها الأشياء، تدفع إذا جاءك عدو هكذا مباشرة تدفعه، هذا يسمى كفا. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارة الكفين، لأن المراد هنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس للنجاسة، لو كانت للنجاسة أو للقيام من نوم ليلة وجبه، والمراد هنا فيما إذا كانت الكفين، فيما إذا كانت الكفان طاهرتين. وغسل الكفين ثلاثا يعني من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أوله، لما رواه أحمد والنسائي عن أوس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل الكفين ثلاثا، ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يغسل كفيه ثلاثة في أوله، وليس بواجب لآية المائدة، ليس بواجب لآية المائدة. ويجب هذا الغسل، غسل كفين ثلاثة من نوم ليل ناقض الوضوء، على ما سبق في بيان أحكام المياه، وجاء مر معنا حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما الإناء. وهذا الغسل قلنا الصحيح أنه واجب، وأنه تعبدي، حينئذ صار عندنا غسلان، ثلاثا إذا استيقظ من نوم ليل يغسل كفيه ثلاثا من أجل قيامه من نوم ليل، وهذا واجب وغير معلل، ثم يغسل مرة ثانية ثلاثا ويكون من أجل تحقيق السنية، فيغسل ستة، يغسل ستة، ولا نقول بأن السنة هنا داخلة في الواجب، وإنما يغسل ثلاثا لقيامه من نوم ليل ويغسل ثلاثا من أجل الوضوء. غسل الكفين ثلاثا ويجب، وهو المذهب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية، التسمية لا ليس بصحيح، مذهب أنه يسمي نية، نعم لابد منها، أما التسمية فلا، من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام المياه، وهي طهارة مفردة بمعنى مستقلة ليست داخلة في مسمى الوضوء، ولذلك إذا استيقظ من نوم ليله ومن نوم ليل ولم يرد الوضوء يجب أو لا يجب؟ نعم يجب، لو استيقظ لأنها طهارة مستقلة لا علاقة لها به بالوضوء، لكن قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يتوضأ ولم يكن مستيقظا من نوم الليل فلا إشكال يغسل ثلاثا فقط، وقد يستيقظ من نوم الليل ولا يريد الوضوء فيغسل ثلاثا وجوبا، وقد يجتمعان حينئذ لابد من هذه ثلاث وهذه ثلاث. والبداءة أو البداءة أو البداءة مثلثة الباء بمضمضة ثم استنشاق، بمضمضة ثم استنشاق، سيأتي معنى المضمضة ومعنى الاستنشاق، والمراد هنا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، لأن غسل الوجه هذا ركن واجب فرض، وداخل في مفهومه المضمضة والاستنشاق، هذه ثلاثة أشياء، تعميم الوجه، يتمضمض، يستنشق، أي واحد فعل ابتداء أجزاءه، لا يشترط فيه الترتيب، يعني له أن يستنشق أولا ثلاثة ثم يتمضمض ثلاثة ثم يغسل وجهه، له أن يعمم وجهه أولا ثم يتمضمض ثم يستنشق، فعل أي واحد من هذه أجزاءه، لكن الترتيب الذي يعتبر سنة أن يتمضمض أولا ثم يستنشق أو يجمع بينهما بكف ثم يعمم غسل وجهه، وهذا الذي عناه المصنفون، وسيأتي معنى المضمضة في موضعه. إذن من سنن الوضوء البداعة بمضمضة ثم استنشاق، ثم هنا للترتيب ثلاثا ثلاثا بيمينه ويستنثر بيساره، ولم يذكر الاستنثار لأن الغالب أن من استنشق استنثر فلابد منه لإكمال السنة، والبداء بمعنى أنه يجعله مقدما، بداءة بالشيء تقديمه على غيره، بداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، هذه سنة أخرى غير الترتيب، أن يبالغ في المضمضة هذا سنة، المضمضة واجبة في أصلها بمعنى أنه يدخل الماء الفم ويديره أدنى إدارة لابد من تحريكه، لأن المضمضة لا تصدق إلا بتحريك الماء، لأنه مأخذ من مضمضة الماء في الإناء، حينئذ حركه لابد أن يحركه، أدنى تحريك أجزاءه، أما المبالغة بأن يعمم ويوصل الماء إلى أقصى فمه نقول هذا مستحب، وكذلك الاستنشاق مأخذ من النشق وهو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، أن يجذبه في أدنى الأنف هذا لابد من تحقيقه وهو أقل ما يصدق عليه الاستنشاق، وأما أن يجذبه بنفس قوي إلى أقصى الأنف نقول هذا مبالغة في الاستنشاق ويعتبر من السنة. إذن أصل المضمضة واجب، المبالغة فيها مستحب، أصل الاستنشاق واجب والمبالغة فيه مستحب، والمراد هنا بالسنية متعلقة بماذا؟ بالمبالغة في النوعين، المبالغة يعني ومن سنن الوضوء المبالغة مفعلة، بالغ في الأمر يبالغ مبالغة اجتهد فيه وبذل وسعه في كماله، فيهما أي في المضمضة والاستنشاق، وأقل الواجب في المضمضة أن يدير الماء في الفم أدنى إدارة، وأقل الواجب في الاستنشاق جذب الماء ليدخل مناخره لغير صائم، هذا للحديث، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، فالحكم يكون عاما حينئذ، إلا أن يكون صائما هذا راجع للمبالغة لا لأصل الاستنشاق، لا لأصل الاستنشاق، والذي دل على أنه سنة المبالغة لأن قال وبالغ هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لماذا صرفنا؟ لماذا لم نقل المبالغة واجبة؟ من يجيب؟ ها وبالغ أمر ونحن دائما نحتج عليه في صرف الأمر عن الوجوب لأدنى دليل. قوله إلا أن تكون صائما، صائما هذا نكرة، فيشمل الفرض والنفل، حينئذ يترك أو تترك المبالغة لأجل الصوم النفلي ولا يترك الواجب لنفله، فدل على أن قوله إلا أن تكون صائما قرين صارف لقوله بالغ من الوجوب إلى الأمر، واضح هذا؟ من الوجوب إلى النفل. حينئذ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، تقرير الدليل بالغ هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، صرفناه عن الوجوب إلى الندب. ما هي القرينة الصارفة؟ نقول قوله إلا أن تكون صائما، صائما يشمل الفرض ويشمل النفل، لو كانت المبالغة واجبة لما سقطت بنفل الصوم، لأن الواجب لا يسقط بنفل وإنما يسقط النفل بنفل، هذا تقرير الدليل وهو الذي جعلوه صارفا لمال مندوب لغير صائم. وأما الصائم فتكره، تكره المبالغة لأنه مظنة لدخول الماء إلى جوفه. وتخليل اللحية الكثيفة، يعني من سنن الوضوء تخليل اللحية، لحية تخليل اللحية، تخليل تفريق الشعر والأصابع، وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه، إدخال الشيء في خلال الشيء كذا، أو اللحية نفسها كذا يدخل أصابعه في داخل شعره. تخليل اللحية، تخليل اللحية الكثيفة تقييد، لأن الخفيفة هذه يجب غسلها وما تحتها. سيأتي أن الشعر الذي يكون في الوجه أو في الغسل على جهة العموم ما كان كثيفا وجب غسل ظاهره، وما كان خفيفا وجب غسله وما تحته، والفرق بينهما أن الكثيف ما لا يرى منه باطن أو لون الجلد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى كثيفا. وأما إذا كنت ترى الجلد من تحته حينئذ يسمى خفيفا. الكثيفة وهي ما تستر البشرة فيجب غسل ظاهرها، يجب غسل الظاهر ولا يجب تعميم أو إدخال الماء إلى داخلها، وعلى المذهب كما سيأتي وما استرسل منها. وأما الخفيفة وهي التي تصف البشرة فإنه يجب غسلها وما تحتها لأنها داخلة في حد الوجه. إذن تخليل اللحية يعتبر من السنن، ويشترط في هذه اللحية أن تكون كثيفة، لحديث عثمان أنه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلته، رواه الترمذي وصححه وحسنه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يكن يواظب عليه، يعني يفعله تارة ويتركه تارات. وجاء في حديث أنس مرفوعة كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي، رواه داود وروى ابن ماجه والترمذي وصححه أنه كان يخلل لحيته. على كل مسألة فيها شيء من الخلاف، وعلى ما ذكره بعض العلم أن الحديث من مجموعه حسنة حينئذ يفعله تارة ويتركه تارات. وصفة التخليل أن يأخذ كفا ويضعه داخل أو من تحت حنكه ثم يخلل لحيته. وهل يفعله بعد الوضوء أو أثناء غسل الوجه؟ يفعل تارة هذا وتارة هذا، وإن كان ظاهر النصوص أنه يفعل مع غسل الوجه. والأصابع يعني من سنن الوضوء تخليل الأصابع كما أنه تخلل اللحية، والأصابع أطلق المصنف هنا تشمل حينئذ أصابع الرجلين وأصابع اليدين، وحينئذ يفصل في تخليل الأصابع. إن كان الماء لا يصل بين الأصابع إلا بتخليلها حينئذ يكون واجبا، لأن غسل الرجلين يعتبر من أركان فرائض الوضوء، وما لا يصل إليه الماء إلا بالتخليل وجب التخليل. وحينئذ تكون السنية معلقة بماذا؟ بما إذا كان أمكن وصول الماء بنفسه ثم يتأكد من باب الزيادة فقط والاطمئنان حينئذ يخلل أصابعه، هذا المراد بالسنية. وأما إذا كان الماء لا يصل إلا بالتخليل وجب التخليل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإيصال الماء إلى جميع بشرة الرجلين أو اليدين نقول هذا متعين، وإذا كان لا يتم إلا بالتخليل صار التخليل واجبا. وأما إذا وصل الماء بنفسه ولا يحتاج إلى تخليل حينئذ صار التخليل سنة، صار سنة لحديث لقيط وخلل بين الأصابع وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهل هناك صفة له في الشرح؟ ذكروا صفات خلل بخنصره إلى آخره، كل لم يدل عليها دليل، بل هي أقرب إلى البدع من سنة. والتيامن يعني من سنن الوضوء التيامن، وهذا خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما اليدان والرجلان. أما الوجه فيغسل مرة واحدة، وأما مسح الرأس فيمسح مرة واحدة، ليس بتيامن، لا يقول أمسح كذا ثم يأتي بجهة اليسرى، قل لا، بل يمسح مرة واحدة. وكذلك غسل وجهه يغسل مرة واحدة، حينئذ يكون التيامن في ماذا؟ بين اليدين والرجلين وهما أربعة أعضاء. والتيامن وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه لحديث ها ما هو كان يعجبه، قال وفي طهوره، والطهور يشمل الوضوء ويشمل الغسل. والتيامن هو البداءة باليمين في غسلها قبل اليسار ونحو ذلك. والصحيحين كان يعجبه التيامن في تنعله ترجله وطهوره وشأنه كله. وفي السنن وصحاب ابن خزيمة إذا توضأ أحدكم فليبدأ بيمينه. وأخذ ماء جديد للأذنين، أخذ ماء جديد للأذنين، مسح الأذنين تابع للرأس، الأذنان من الرأس، حينئذ يكون واجبا مسحها مع الرأس، هذا هو الصحيح، ليس من السنن، لأن الرأس وجب مسحه، حينئذ ما كان داخلا في مسماه فحكمه واحد وهو الوجوب. لكن هنا كلام متعلق بماذا؟ ليس في أصل المسح، وإنما في كونه يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإلا لو مسحه بماء رأسه أجزأه، ولكن يأخذ ماء جديد وقالوا بأنه مستحب. وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه، للأذنين تثنية أذن مشتق من الأذن وهو للسماع، لما روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذ لرأسه، وهذا مذهب مالك الشافعي. والصحيح أنه لا يستحب أن يأخذ ماء جديد لأذنيه، بل يمسحان بماء الرأس وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال ابن القيم لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا، والذي ذكر من حديث بيهقي هذا الشاذ. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الذي في ذلك الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، قال الحافظ وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني مسح الرأس بماء غير فضل يديه، بمعنى أنه يأخذ ماء جديد لمسح الرأس وليس للأذنين، وهذا هو الصحيح وهو المحفوظ. إذن وأخذ ماء جديد للأذنين قل الصواب أنه لا يستحب وليس من السنن. والغسلة الثانية والثالثة يعني من سنن الوضوء أن يغسل العضو فيما يغسل دون ما يمسح وهو الرأس، فإنه لا يستحب تكراره وإنما يمسح مرة واحدة. وما عدا ذلك الذي يغسل، الغسلة الأولى واجبة وهذه محل وفاق إذا عمت، والغسلة الثانية والغسلة الثالثة هاتان مستحبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد كما صلى البخاري توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وقوله مرتين مرتين فيما يستحب تكراره، وثلاثا ثلاثا فيما يستحب تكراره، أما مسح الرأس فليس في داخل بذلك. والغسلة الثانية والثالثة حينئذ تكون من السنن، وأما الأولى فهي واجبة، وأما الأولى فهي واجبة. والمراد بالغسلة تعميم العضو، ليس المراد أخذ الماء تأخذ مرة واحدة فقط حينئذ الثانية تكون مستحبة، لا، تعمم العضو كاملا بماء، سواء أخذته مرة أو مرتين أو ثلاثا أو عشرة، هذه غسلة واحدة. إذا عممت العضو بأخذ ماء مرة أو مرتين أو ثلاث غسلة واحدة، ثم إذا عممته حينئذ أجزأك ذلك الغسل وبقي ما عداه فهو سنة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب ما يتعلق به بالدرس. قول المؤلف يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، والحلق معروف هو بالموسى، وما يفعله بعض شبابنا هو تخفيف بعض الشعار وترك بعضه، هل هذه صفة داخل من نعم؟ قلنا القزع مأخوذ من قزع السحاب وهو المتقطع، بمعنى أنه قد يحلق وقد يأخذ، وهذا عام، ولذلك ذكر ابن القيم أنه أربعة أنواع وليس خاصا بالحلق. أما إذا عمم تقصير وما يسمى بتوليت الآن، هذا ليس بداخل، ليس بقزع، إن كان البعض يتحرز عنه تولته هذا أن يخفف الرأس كله بالمقص يساوي، أما إذا ترك المقدمة وأخذ من خلفه لا، يكون من القزع، أما إذا ساوى على العرف الجاري هذا ليس بداخله. كيف عرفنا أن اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم كان تعبدا لا من العادات؟ سواء كان فعله تعبدا أو من العادات قلهم مستحبا، على ما قررناه مرارا أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، هذا هو الصحيح. نقول سنة لو كان من العادات. هل يشرع الدعاء في أثناء الوضوء؟ ذكر بعضهم دعاءه لكن الصحيح لا يثبت به شيء. كثر النقاش في القنوات عن ختان الأنثى، هل هو واجب أم سنة؟ أولا القنوات ليست مصدرا للتعلم ولا للتعليم، والمسألة شرعية فينظر فيها من جهة الدليل وما قاله أهل العلم، فإن ترجح عند الناظر بأنه سنة فالقول فيه ما في لا إشكال فيه، وإن ترجح أنه واجب لا إشكال فيه، فالمسألة محل للأخذ والعطاء. لا يشنع على من قال بأن إذا كان من أهل العلم، كلام في من إذا كان من أهل العلم، وأما الصحفيون وغيرهم هذا لا عبرة بهم، حين إن كان من أهل العلم قال بأنه سنة لا يشرع عليه، لما يقول هذا له دليله وله ما أخذه، مسألة خلافية وخلاف قديم، وهذا ضابط عند الطالب ينبغي أن يكون. المسائل التي وقع فيها النزاع إن كان النزاع له دليل وقال به من الأئمة ومن الصحابة فلابد أن يوسع صدره في هذه المسائل، وأما إذا لم يكن فيها نزاع بل إجماع وحينئذ النازع ولو كان من أهل العلم هذا لا يشنع وينكر عليه. يعني يأتيك بعضهم الآن يؤلف يقول الموسيقى ليست بحرام، لا هذا باطل مردود عليه، كلام باطل، لأن أجمع الصحابة على تحريم المعازف كلها بأنواعها، ورد خلاف الدف بالنسبة للمرأة إلى آخره، مسألة خلافية، سواء رجح أن الرجل يضرب الدف أو لا يضرب، هذه مسألة وقع النزاع فيها قديم، لكن ما عدا ذلك الذي لم يقع فيه النزاع فينكر على من قال به. هل أخذ الشعر من جزء من الرأس بكمية كبيرة ومن جزء آخر كمية أقل؟ نعم، هذا الأصل فيه. يعني بعض مثلا يوجد حتى عند الشباب من الأمام يتركه كما هو ومن الخلف يأخذه ويجدعه، هذا داخل في القزة، أخذ بعض وترك بعض، سواء كان الأخذ بالموسى أو بالمقص. رأيتك حفظك الله في الصلاة لم تضع اليد على الصدر بعد الركوع. لا، سنة هو الترك، القبض هذا ليس من السنة، بعد الركوع، بعد الركوع، أما قبل الركوع هذا محل وفق أنه من السنن. ومالك رحمه الله تعالى أورد بعض أصحابه يعني اعتذارا عنه بأنه تركه من أجل الضرر بالآخرين، وأما أنه من السنة هذا متفق عليه قبل الركوع، أما بعد الركوع فالصحيح أنه ليس من السنة، بل هو أشبه ما يكون بقول محدث، يأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله بحث المسألة، لأن ما كان بعد الركوع لا يسمى قياما، ولذلك يأتي في النصوص واعتدل، يسمى اعتدال من الركوع، أما ما بعده فلا. هل مضمض واستنشق واجب؟ شهادة ها؟ على كل المضمض والاستنشاق الصحيح أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل، ويأتي بحثهما، ليس البحث الآن في الواجبات ولا في صفة المضمضة والاستنشاق، إنما المضمضة تقدم على الاستنشاق، هذا البحث فقط، وتركنا التعريفات الأخيرة من أجل أنه سيأتي. نعم، ذكر المصنف أن التسوق سنة ووقتها مطلق، نعم، إلا يتأكد بأوقاته الأخيرة. طيب، على كل إن الأوقات التي تأكد تركناها ما ترجعوا لها، نقول نقتصر على المتن فقط، نزيد ما لابد منه، وما الأشياء الأخرى مذكورة، وشرح الموسع ذكرنا على جهة التفصيل، هنذكر المتن فقط، أما ما يزاد التخفيف هل يدخل في القزع؟ نعم، لكن التخفيف إذا لم يكن بمساواة، بمعنى أنه خفف لا على التساوي، أما إذا خفف متساويا ليس داخلا في القزع، ولذلك نقول مثلا في الحج النسك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ودعا مقصرين، إذا التقصير لا بأس به، لكن على جهة تساوي، قلنا كل تقصير حرام، إذا وجب وتعين الحلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا للمحلقين ودعا للمقصرين. وليك في الاستنشاق دفع الماء للداخل سيأتي إن شاء الله. ما الفرق بين السواك ومعجون الأسنان، ومن له هو الذي يكون أفضل؟ لا شك أن المقصود من التسوك هو طهارة وإزالة الأذى الذي يكون في الفم، إن حصل بالفرشاة والمعجون طهارة آكد من السواك لا شك أن الحكم مرتبط بها، حكم يدور مع التي وجودا وعدما، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم علمنا أنه ليس الحكم مقيدا بالعود، حينئذ كل ما أدى إلى تطهير الفم فالحكم مصب ومتعلق به. حينئذ إذا كان الفرشاة والمعجون آكد من حيث التنظيف حينئذ تعلق الحكم فيها، لكن الفرشاة والمعجون تأخذ المسجد معك ما يمكن هذا. إذن تجمع بينهما، تجمع بينهما. فعند الصلاة مثلا تريد الساك، ماذا تصنع؟ لابد من العود. متى نساك؟ قبل الوضوء أو في بداية الوضوء؟ ذكرناه مع المضمضة. وإن جعلت عند الوضوء قبله لوقت قليل لا بأس، تعدد. إذا ابتلينا أن يكون الخلاء أو بيت الخلاف دورة المياه كيف نسمي ونحن نعم؟ إذا على القول بأن الذكر مكروه داخل الخلاء كيف يسمي إذا كان يتوضأ داخل الخلاء؟ ها؟ هل يسمي أو لا يسمي؟ يسمي، لأنه لا تعارض بين واجب ومكروه. لو قيل حرام نعم وقع تعارض، لكن بين واجب ومكروه لا تعارض، فيسمي ولو أسمع. وعلى الصحيح أنه لا يكره الذكر داخل الخلاء لا إشكال. إذا التقى الختانان وجب الغسل بالنسبة لقول الختانان، أليس من باب التغليب؟ نعم يحتمل، لكن ما هو الأصل؟ ها، الأصل أنه كل منهما مختتن، هذا الأصل. إذا قلت يحتمل أنه من باب التغليب، متى تصرف النص هذا؟ هذا صرف عن ظاهره. ظاهره إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، هذا الظاهر. إذا قلت لا، المراد به ختان الرجل وليس المرأة، يحتمل هذا من حيث اللغة، لكن ائتي بدليل، ائتي بدليل بأنه محمول. إذا أردت أن تجمع بين نصوص دالة على أن ختان المرأة ليس بواجب، ليس بمشروع أصلا، تأتي لهذا النص تقول هذا من باب التغليب كالقمرين. أما هكذا ابتداء تريد تأول. ما صح صلاة المسبل والحليق؟ حليق هذا صحيح لا إشكال فيه، إلا إذا حلق وهو يصلي. إيه نعم، لأن ففرق بين أثر الحلق وبين الحلق. ما هو المنكر؟ ما هو المنكر؟ الحلق نفسه إذا رأى الشخص وجب عليك أن تنكر عليه. وأما إذا رأيته يلمع محل الشعر حينئذ تقول هذا أثر الفعل وليس هو عين الفعل، وإنما هو دالك على أنه قد حلق. حينئذ إذا صلى وقد حلق سابقا لم يفعل منهيا عنه، وإنما بقي الأثر فقط، فصلاته صحيحة على الأصل. وأما المسبل فلا، فقد حقق شرطا من شروط صحة الصلاة أو أراد تحقيقه، وهو ستر العورة بشيء محرم عليه. ولذلك كما سبق معنا أنه لا تصح بثوب محرم، فإذا كان محرما سواء كان لعينه أو لكسبه أو لوصفه والحكم عام، حينئذ نقول صلاته باطلة. هذا هو الأصح، أن صلاة المسبل لا تصح. كلام ابن تيمية ذكرناه في محله. بالغ الاستنشاق أن تكون صائم، لماذا صرفناه من الوجوب لا إلى الاستحباب؟ قلنا صائم هذا مطلق يشمل الفرض والنفل. قال بالغ، بالغ هذا أمر قلنا للوجوب، إلا أن تكون صائما صائم النفل، لا يترك الواجب من أجل صيام النفل. واضح هذا كثير. هذا يقول هل الإثمد موجود في السوق؟ لست بعطار. نعم، الذين صح عندهم حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا بوجوب التسمية وأنها تسقط بالنسيان. ما دليلهم على سقوطها بالنسيان؟ ما دليل على سقوط؟ دليلهم على سقوط بالنسيان، قلنا المسألة من حيث الوجوب أصلا عندهم فيها تردد، ولذلك لما ترددوا قالوا بالوجوب لم يقولوا بالاشتراط. والعاصل ظاهر النص أنه يشترط، أنه يشترط. ثم إذا قيل بأنها واجبة هل تسقط بالنسيان أو لا؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه تعالى، ولذلك اختلف الأصحاب في هاتين المسألتين. قاعدة: فعل المأمور لا يسقط، لا يعذر فيه بجهل أو نسيان. بجهل المذهب نعم، لكن النسيان ليس على إطلاقه، يستثنون في بعض المواضع ويرى أنه يستثنى لي لا يسقط بالنسيان. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم. كيف يتسوك مع كل وضوء؟ واضح هذا سبق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترجل إلا غبا، ما معنى الترجل؟ قلنا تسريح الشعر ودهنه، هذا سيأتي إن شاء الله، فصل المضمضة والوصل كلها سيأتي إن شاء الله. هل تقصير بعض الشعر دون بعض يعتبر قزعا؟ أنت أشكل عليكم هذا المسألة أظن. إذا مشط اللحية كل يوم وأحيانا بعد كل وضوء ليكون شكلها أجمل، فهل هذه حاجة مبيحة للامتشاط؟ قلنا نعم ما في بأس، الأصل ما تظهر أمام الناس أنت مبعثر. ما حكم الأثر الباقي بعد الاستجمار؟ هل هو طاهر أم نجس؟ معفو على المذهب أنه نجس في محله معفو عنه، وعلى الصحيح أنه طاهر لأن الاستجمار مطهر، وعلى المذهب ليس مطهرا، ليس وإنما هو رخصة، والصحيح أنه مطهر لما ذكرناه سابقا. إذا قصر بعض رأسه تقصيرا وترك بعض هل يكون قزعا؟ ذكرنا. ما حكم الشعر شعر الرأس؟ وهل تطويله مع حلق اللحية يكون تشبه بالنساء؟ على كل تطويله وتركه قال ما أحد سنة، لكن لمن قدر عليه. كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل مشروعية. لماذا نص على عود الزيتون مع أن له طعم مرا؟ الله أعلم. غسل اليدين ثلاثة إذا استيقظ من النوم هل هو واجب ولو لم يرد أن يغمس يده في الإناء؟ نعم واجب مطلقا. لماذا جوزنا الترجل كل يوم للحاجة والحديث ينهى عن ذلك؟ حديث مطلقا لأنه فيه تشبه بالنساء وفيه مبالغة في التزين، والحاجة مبيحة لي للمكروهات. قال النووي وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة التنزيه نيل الأوطاب بارك الله. طيب على كل هذا جماعات النووي معروف طريقها. يجوز غسل الوجه قبل المضغ والاستنشاق؟ نعم سيأتي في محله. ما الفرق بين الترجل والامتشاط؟ الامتشاط أخص والترجل أعم، فيشمل دهن الشعر نفسه امتشاطه، أما الامتشاط كاسمه. هل يصح الحديث لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إليه من أصلي 70 ركعة؟ ذكرناه لا يصح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.